يا زين الصوت هذا قبل حركة بس. طالما ماسك جوال ذكي في يدك غالبا انت عميل للفنتك. بودكاست اليوم راح اخذكم في رحلة مالية تقنية لعالم التقنية المالية، اسبابها، تاريخها، مستقبلها، الفرص اللي فيها. بس قبل ما نبدأ، هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسينج أو صاحب مشروع أو عندك متجر على الإنستغرام أو من الأسر المنتجة، فتطبيق Go Collect من شركة تاب مهم جدا لك. التطبيق يساعدك بأنه الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطور. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطريقة المفضلة عندهم زي مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. والأجمل إنك تقدر تقدم الخدمة لعملائك في المملكة وخارج المملكة بكل بساطة. أنشئ فاتورة، أرسل رابط الدفع، حصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف هذه الحلقة. كنت أتوقع إنه عالم الفنتك هو فقط أنظمة المدفوعات الذكية والتحويلات وبوابات الدفع الإلكترونية، وطلعت زي كثير من الأحيان غلطان غلطان يا ولدي غلطان. أهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير، وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس. بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية، وأهم شيء أهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد. خليني أرجع معاكم شوية في الزمن. دقيقة قبل ما أرجع معاكم في الزمن، إذا سمعتوا صوت مكيف أو إزعاج معليش اعذرونا، إحنا في الصيف وفي السعودية ودرجة الحرارة والرطوبة. خلينا نكمل. طيب خلينا نرجع معاكم شوية في الزمن. احتمال كثير لبعض الشباب اللي بيسمعوا البودكاست، أنا حرجع معاكم لعام 1996 ميلادي، يعني قبل كم سنة كده، أو خمسة، لا دقيقة تصدقوا، أظن 25 سنة تقريبا. بس كنت بشتغل في أحد أكبر البنوك المحلية اللي هو سامبا، اللي اليوم أصبح البنك الأهلي السعودي بعد اندماجه مع البنك الأهلي. اللي يبغى يعرف أو يأخذ فكرة عن الاندماج، في حلقة عملتها في عام 2018 عن الموضوع. البنك كان أول بنك يقدم خدمة الإيداع النقدي في الATM في صرافات، وما كان الإيداع فوري طبعا. أتذكر كان فيها عد من الصرافين في نهاية الدوام أو شيء زي كذا. المهم عشان نشجع العملاء لعملية الإيداع ونخفف من الطوابير حقة الصرافين، كنا نعطيهم هدية كل إيداع يعملوه كوب قهوة عليه شعار البنك. طبعا ما راح أجيب سيرة اللي كانوا يعتقدوا إنها فرصة عشان يكملوا طقم كامل عندهم في من 12 كوب. 25 سنة وكان يعتبر في ذاك الوقت تقدم مذهل في السعودية وكنا نتفاخر فيه. اليوم ممكن أحول لك فلوس من شركة اتصالات. إيش رأيكم نبدأ من البداية مرة ولا تبغوا زي الأفلام نبدأ من النهاية ونرجع للبداية؟ أسوي لكم ستيفن سبيلبرغ على الغفلة. أعتقد أسهل نبدأ من البداية مع قصة البنوك والفلوس أول شيء. وسواء تحب أو تكره البنوك، البنوك هي الماكينة والقلب النابض للاقتصاد الحديث بدون أدنى شك. سؤال على الطائر كذا، هل راح تفتقد البنوك أو تفتقدوا البنوك لو اختفت؟ كيف راح يكون شكل عالمنا بدونهم؟ أعطيكم وقت تتخيلوا. كفاية صح؟ مرة مخيف. قد تكون التقنية واضطرابها نعمة للبنوك أو نقمة أو الاثنين معا. أساسيات النقد والبنوك لها مئات السنين شغالة في تطور مستمر. أساس أي نظام بنكي هي عملية حفظ أموال المودعين، وبما أنه مو كلهم راح يرجعوا في يوم واحد ويسحبوا فلوسهم أو ذهبهم زي زمان، ممكن نقرض جزء منها لناس ثانيين ونكسب منها حاجة نسميها الفائدة أو الربح. جزء من الربح البسيط منك ومني ومنها ومنهم، تعمل فلوس طيبة، actually فلوس كثيرة، خاصة لو كنا بنتكلم عن ملايين. الاسم للمهتمين هو Fractional Reserve Banking. هذه الأرباح اللي خلقت تقريبا من العدم زي ما يقولوا صارت تغذي التجارة طبعا والاقتصاد بشكل عام. مع الوقت البنوك أصدرت شيء اسمه IOUs، ترجمته أوراق مديونية للبنك، أو أنا مدين لك لو ترجمته كده IOU. بدأت هذه الأوراق في التداول وبدأت تزيد قيمتها، والشيء الثاني تم خلق فلوس جديدة في السوق. القيمة الإجمالية تفوق قيمة الذهب اللي موجود في البنوك بالطبيعي. يعني اليوم الفلوس تنتقل للحسابات بطريقة رقمية، وطبعا في قيود محاسبية بين البنك والعميل اللي تمت عملية الإيداع عنده. يعني 90% من الفلوس حول العالم تتم صناعتها بالطريقة هذه اللي تكلمت عنها. رح نجي لطباعة الفلوس بعد شوية ومين وراها. المبلغ المطروح في العالم صعب نعرف كم على فكرة، لكن البنوك عاملة زي الجهة المرنة اللي تقدر تتفاعل عن طريق العرض والطلب. لو كان الاقتصاد يعني مزدهر معناته في بضائع وسلع ومنتجات جالسة تنتج وتباع، ومخزون الفلوس بيزيد في السوق لأنه ناس كثير جالسة تأخذ قروض من البنوك وتستثمر برضو في مشاريع. طبعا وراء هذه البنوك عمهم الكبير البنك المركزي اللي يقدر من عنده حسب الاقتصاد انه يزيد او يقلل سعر الفائدة. ناخذ لنا كده وقفة بسيطة مع سعر الفائدة بطريقة سهلة. لو فرضنا انه سعر الفائدة منخفض، النسبة اللي تدفعها عشان تاخذ فلوس من البنك تكون منخفضة، راح تاخذ فلوس وتشتري اللي تحتاجه أو تبني أو تعمل مشروعك، لأنه شيء قدامك شيء سهل ومعقول. يعني لو كان سعر الفائدة عالي، يعني الفلوس من البنوك غالية، راح تتردد وتفكر 1000 مرة قبل ما تأخذ قرض أو تعمل مشروعك. بكده البنوك المركزية حول العالم بقيادة البنك المركزي اللي هو الفيد الأمريكي، الفيدرال ريزيرف، يؤثر على اقتصاد العالم. دائما تسمعوا البنك المركزي يخفض في سعر الفائدة، يقول ما أدري إيش يحصل في الأسهم، ما هو موضوعنا. على الجهة الأخرى لو كان سعر الفائدة عالي، الناس راح يعني تستثمر فلوسها في البنك أحسن من إنها تعمل مشاريع مقابل النسبة العالية، وتشح السيولة في السوق. في الأخير النسبة العالية راح تجي على رأس مين؟ على رأس العميل المسكين. تخيلوا معايا أن البنوك المركزية عشان تقلل السيولة في السوق تقوم توقف طبع العملة الورقية وتكتفي في اللي موجود في السوق، والعكس صحيح. لو تبغى تلين الاقتصاد زي ما يقولوا تقوم تطبع أوراق نقدية. طبعا أنا مرة مبسط الموضوع، البانكرز والفاينانشال بيبل، ترى أنا بحاول أبسط الفكرة، أنا عارف أنه ما هي بالطريقة هذه، لكن أنا بأعطيها بطريقة مبسطة. يعني تقوم تطبع أوراق نقدية وتزيد السيولة في السوق. ما أبغى أدخل في أمور اقتصادية زي تضخم وغيرها عشان هذا ما هو موضوع. موضوعنا، مع أنه لازم أذكر إيش يعني تضخم. تضخم يعني فلوسك ما صارت تسوى اللي كانت تسوى بالأمس، لأنه الأشياء والمعيشة غليت. وما بين البنوك والبنوك المركزية يتم عمل موازنة بينهم. هذا التوازن هو اللي تحت التهديد من اللعيبة الجدد. كل يوم الناس اللي معتمدين على البنوك في أمورهم المالية جالسين يقلوا، وخاصة القروض تاريخيا، حتى قبل 10 سنوات تقريبا ممكن، لكن من عام 2010 والعالم في رحلة متسارعة اضطرابية في الأمور المالية. زمان كان البنك يعطيك ويدلع طبعا قرض مقابل شيء ملموس زي جهاز، آلة، سيارة، مصنع، أرض، بضاعة، وإذا ما سددت اللي عليك البنك يسترجع الممتلكات هذه. اليوم الوضع تغير وأصبحت الأشياء ذات القيمة العالية غير ملموسة، زي البرامج والتطبيقات والمعادلات، السحابات وغيرها من الأمور التقنية الحديثة اللي احنا شايفينها. حتى صاحب الفكرة أو المشروع الريادي ما يروح للبنوك عشان تمويل، يروح لجهات مختصة بين قوسين تفهم شغله، لأنه البنوك ما هي مختصة وما تفهم شغله. وهذه البنوك طبعا عشان نكون منصفين فلوس ناس مودعين ويشتغلوا في الشيء اللي هم يفهموا فيه. هؤلاء الناس اللي بيعطوا القروض هذه هم المستثمرين في التقنية، زي المستثمرين المقربين، الملائكة، الانجل انفسترز، حاضنات الأعمال، كراود فاندينج اللي هو المال الاجتماعي، رأس المال الاجتماعي، رأس المال الجزئي وغيرها طبعا، بس مو بنوك أبدا. ولو طالعنا على الرسم البياني اللي يقارن بين الفلوس اللي بتتقدم من البنوك لتمويل المشاريع وغيرها لأصحاب المشاريع، لوجدنا أنه البنوك من الخمسينات النسبة متقاربة حتى اليوم، والعكس صحيح بالنسبة للممولين الآخرين اللي هم بيمولوا المشاريع الريادية اللي جالسة تزيد بشكل ملحوظ جدا. هذا لو أخذنا معناه اللي هو المعنى المبسط زي ما يقولوا، إنه دور البنوك في تنمية المشاريع التقنية الاضطرابية والمشاريع الناشئة دورها جالس يقل. وطبعا إحنا لازلنا بنتكلم عن التهديدات للبنوك اللي هي التقليدية، وهنا راح أذكر الطرق حقة الناس اللي تغيرت جذريا في استخدام فلوسهم ونقلها من مكان لمكان وصرفها في نفس الوقت. زمان رحلة البنك كانت إما أسبوعيا، في ناس يوميا، ترى أنا كنت أشتغل في بنوك أكثر من 15 سنة، ففي ناس يوميا صبح وليل، ليل وصبح جايينك البنك يطمن على فلوسه، يعمل حركة، يحول، يسحب له 500 ريال، 50 ألف، 2 مليون إلى آخره، أو شهريا. اليوم سؤالي لك، متى آخر مرة زرت البنك فيها؟ اليوم كل بلد عنده تطبيق فينتك عملاق، وأهم عالميا حسب التعداد السكاني طبعا ألي باي في الصين اللي عنده 1 مليار مستخدم، وتم خلال التطبيق عمل 16 تريليون دولار مدفوعات عام 2019. وطبعا أعذروني إذا كانت الأرقام مختلفة شوية، لأنه احنا بنتكلم عن الصين اللي ما تطلع معلومات. تقدر تضيف يعني أي إنسان يقدر يضيف فلوسه لوسيلة الدفع الإلكترونية اللي عنده في محفظة إلكترونية، وبعدها تصرف محليا وعالميا بعدها. زمان كانت العمليات هذه تكلفك لأنه فيها عمولات بنكية عالية مختلفة وتفاوت في أسعار الصرف. اليوم غير. فيسبوك اليوم بيفكر في عملة رقمية، وأمازون جالسة تفكر في خدمات مالية. القوة بتروح من عند البنوك لشركات تسوق إلكترونية واتصالات وساحات اجتماعية. دنيا عجيبة وغريبة وممكن تكون خطيرة في نظر الكثير، لأنه كل هذه القوة تكون جالسة في يد حفنة من شركات التقنية. البنوك المركزية خايفة إنه الخيط الخفي اللي بينها وبين المجتمع الاقتصادي راح ينقطع وما تقدر تسيطر على الوضع بعد كده. نظرة سريعة لعالمنا اليوم وراح نلقى تطبيقات بتعمل أمور مالية زي تأمين، قروض، استثمار، توفير وسائل شراء وبيع بدون الحاجة لبنوك. نعم اليوم أكثرها مربوط ببنوك والبنوك المركزية موافقة، ولكن التوجه العام هو الابتعاد بعد عنهم. بعض البنوك لدرجة يعني شوفوا بعض البنوك المركزية حول العالم بدأت تعمل عملاتها الرقمية الخاصة فيها يسموها CBDCs Central Bank Digital Currency، عملة خاصة بالبنك المركزي تعطي الفرد علاقة مباشرة مع البنك المركزي، وبكده بتتجاوز البنوك يعني كل فلوسك نظريا موجودة في البنك المركزي دايركت. 80% من البنوك المركزية العالمية حسب آخر دراسات بتفكر تعملها، وبيقول إنه ثلث العالم بعد 3 سنوات راح يكون عنده CBDCs. طب الشيء هذا لو حصل إيش حيصير فائدة البنوك؟ فاكرين السؤال في أول بودكاست كيف راح يكون العالم بدون بنوك؟ يعني ما في سمسار بينك وبين البنك المركزي، هذا راح يغير كل شيء نعرفه عن عالم البنوك وفلوسنا، وراح يؤثر على الاقتصاد كذلك، لأنه ما راح يستفيدوا من تمويل الأفراد وعمل فلوس من لا شيء زي زمان وزيادتها في الدورة المالية الاقتصادية. طبعا أنا هنا بتكلم بطريقة عامة، لا يعني إنه هذه الأمور راح تحصل في يوم وليلة، ولكن أكيد البنوك راح يصير لها دور ثاني. خلينا نأخذ على المستوى المحلي، في السعودية بتحصل اندماجات بين بنوك عملاقة عشان في مشاريع حكومية عملاقة لازم هذه البنوك تمولها. إيش حيحصل في المستقبل؟ الله أعلم. عموما نرجع لموضوعنا. طبعا أنا هذا الشيء راح يأثر زي ما قلت على الاقتصاد، وهذا شيء واضح وملموس ومحتاجينه في البلدان الفقيرة، لأنه البنك جزء من المجتمع. البلدان الفقيرة ترى معتمدة بشكل كبير على البنك المحلي، ما تكلم البنك المركزي، البنك المحلي قلب نابض لهؤلاء الناس في حياتهم اليومية من اللونز والمايكرو لونز وإلى آخره. ومن المشاكل لهذا الشيء الحروب السبرانية اللي هي السايبر وورفير، اللي ممكن تقفل اقتصاد دولة بكامله لو ما انتبهت الدولة وحاربتهم. وهو أيضا يسهل، احنا بنتكلم لو أصبحت البنوك خارج اللعبة، وأيضا يسهل الحكومات في مراقبة والتحكم في فلوسك. ممكن مثلا تمنعك من شراء شيء محدد أو معين من جهة محددة، عكس النقود الحالية اليوم، وأقصد طبعا المطبوعة منها اللي يصعب مراقبتها. موضوع المراقبة هذا وراء البيتكوين وغيره. فاحتمال راح توحشنا البنوك، مو أكيد بس ممكن. أنا ما وحشتني الحمد لله، قضيت وقت طويل من حياتي فيها ومدرستي تعتبر، لكن أعرف خباياها ومزاياها، وما تدري إيش ممكن ينطبخ في المستقبل القريب. زي ما قلت في البداية، أي إنسان حول حوالة من جواله لصديق أو بنته أو ابنه، أو اشترى أونلاين، أو أخذ استشارة طبية أو استشارة محامي عبر الجوال، يعتبر استخدم أو عايش ضمن منظومة الفينتك. حركة الرابط اللي ترسله عشان عميلك يدفع لك فاتورة برضو فينتك. كانت زمان الحوالات هي بس اللي تعتبر فينتك، وبعدها دخلت الشركات والأفراد اللي هم كانوا منزعجين من البنوك وعملوا اضطراباتهم الخاصة فيها. تعريف عصري للفنتك عجبني، ما أدري فين قرأته، هو أنه كل الشركات الناشئة اللي جالسة تعمل اضطراب في العالم المالي هذه تعتبر فنتك. وبشكل عام هي أي شيء يسهل أمورك المالية أو مبني على قاعدة أو بنك مالي. أحس نفس اللي حصل لشركة كوداك من الصورة الرقمية، واللي حصل لبلوك باستر من نتفليكس، واللي حصل لآلاف المحلات التجارية الضخمة التقليدية اللي ابتلعتهم أمازون، احتمال يحصل للبنوك. أكبر دليل قاطع لما جات الجائحة في 2020 كيف العالم شرد نحو الأمور البديلة العملية، التوصيل، اجتماعات عن بعد، ابتعاد عن النقود، كانت نقزة لعالم المستقبل اليوم. بعض الأرقام وقصص النجاح: 1 من كل 4 أشخاص في العالم يستخدم الفنتك وبمعدل خدمتين. اللي ما عندهم حسابات بنكية في العالم تقريبا 2 مليار إنسان، يعني فرصة مليارية. ناخذ قصة نجاح من كينيا وخدمة ام بيسا. تقدر تدفع فواتيرك من خلالها، تأخذ قروض أيضا، و 96% من الكينيين يستخدموها، وساعدت تقريبا 2% الخروج من منطقة الفقر الخطيرة. اليوم نلاحظ أنه كل العالم اتجه للتقنية، واللي ما لحق راح يلحق أو يختص قريب، منهم المحامين، مدراء الاستثمار، الممولين والتأمين كذلك. مدراء الصناديق الاستثمارية يعني يتم استبدالهم بالذكاء الاصطناعي الـ AI، لا رواتب عالية ولا إجازات طويلة، وشغالين 24 ساعة. منهم شركة Betterment اللي أصبحت أصولها الاستثمارية 10 مليار دولار، وشركة Wealthfront اللي عندها 8.2 مليار دولار، أرقام 2018 هذه. يعني شوفوا النمو اللي جالس يحصل في أشياء ما عندهم مدراء ماليين بيشتغلوا فيها، وقاعدين يديروا فلوس ناس بالمليارات. وطبعا لازم أذكر هنا من البدايات العملاقة اللي نقلت العالم وخلت الناس تنتبه، قصة سكوير اللي عملها جاك دورسي مؤسس تويتر، هو وصديقه جيم ماكيلفي اللي تقبل بطاقات الائتمان عن طريق قطعة تركبها على جوالك وغصبا عن البنوك. الفكرة بكل بساطة، القصة سريعا، انه جيم كان بيحاول يساعد اصحابه اللي عندهم اشغال خاصة، يعني نجارة وغيره ولوحات يرسموا، يقبلوا فيزا وكريدت كارد والاخر، البنوك رافضتهم لانه ما تنطبق عليهم الشروط. فراح عصب، ترك شغله وقاعد يشتغل ونفذ هذا السكوير، جهاز مربع أبيض، لو تدخل على جوجل تكتبوا سكوير حتشوفوا الجهاز وابتكاره، بدائي كان في البداية، وبعدين اتطور وأصبحت شركة مليارية، وباعها جيم وجاك أظن باعوا الشركة. ولكن بكل بساطة وصلت ركبها على الجوال سمارت فون، وتقدر بموجبها تقبل كريدت كاردز غصبا عن البنوك، ونفذ الشيء. دائما الأشياء هذه سبحان الله تطلع من زعل، من نقص في خدمة، أنت شايف فرصة غيرك مو شايفها، أنت متضايق من شيء. فقصة سكوير مرة قصة جميلة. بعد انهيار 2008 البنوك والتطور ماشيين عكس بعض، يعني 2008 أثرت على البنوك، كسرت ظهورهم، والفلوس اللي كانت تصرف في التطوير والتقنية خفت بشكل ملحوظ. المستهلك في آخر 12 سنة تغير، زي ما قلت تغير جذري، البنوك ما لحقت على تطلعات المستهلك حق اليوم. شركات الفينتك يبغوا إيش يبغوا شركات الفنتك؟ كل الناس اللي رواد الأعمال اللي يشتغلوا في الفنتك يبغوا يوقفوا عند بوابات الفلوس، البوابة نفسها، الممر الرئيسي حق الفلوس، واستقبلوك ويدلعوك مقابل نسبة بسيطة عشان تكون مروق مرتاح من أي مكان في أي وقت تحتاجهم. طالما يا جماعة الخير في 2 مليار شخص ما عندهم حسابات بنكية، راح تعرف انه في فرص بالهبل عالميا ومحليا. تخيلوا معي، هذه معلومة انا ما كنت ادري عنها، سمعت عنها زمان بس كنت مشكك فيها. في امريكا البلد المتقدم عالميا، عندهم 20% من شعبهم ما عنده حسابات بنكية، يعني هم 300 وشوية مليون، 60 مليون شخص، أو 50 مليون خلينا نقول شخص ما عنده حسابات بنكية، ورق كاش عندهم أو مخبينها تحت السرير أو البلاطة. أهم 6 مناطق مهتمين فيها المستثمرين ورواد العالم، رواد الأعمال في الفنتك، هذه هي 6. أولهم هو الكراود فاندينج، التمويل الجماعي زي كيكستارتر وجو فاند مي وباتريون. الشيء الثاني هو البلوك تشين، الكريبتو كرنسيز، البيتكوين وعالم البلوك تشين، طبعا عالم كبير تكلمت عنه في ميجا بودكاست سابق. 3 الموبايل بايمنتس، مدفوعات عبر الجوال زي STC Pay، شركات كثيرة، أبل باي وغيره، ألي باي. الانشورنس زي شركة ليمونيد وأوسكار هيلث اللي وصلت قيمتها اليوم 3.2 مليار دولار. بعدين عندكم الروبو أدفايزنج، هذا شيء رهيب جدا، روبو أدفايزنج، الاستشارات عبر الروبوت أو الأوغمنتد الارتفيشل انتليجنس، الذكاء الصناعي، زي روبن هود، زي أميري تريد، ستوك تريدينج اللي هو بيع وشراء الأسهم عبر المنصات. يعني تخيلوا روبو أدفايزينج، يعني أنا أتصل على جهة وأخذ استشارات استثمارية مالية من ذكاء اصطناعي يدرسني، يدرس حالتي إلى آخره. زي يعني لو نبغى نبسطها مرة، عارفين لما أنت تنزلوا تطبيق حق رياضة أو تنحيف يسألك العمر، الجنس، إيش حالتك الصحية، طولك، وبعدين يديك تحليل، بعدين يقول لك أوكي حسب دراساتنا أنت حنعطيك الوجبة الفلانية حتوصل للوزن المثالي. نفس الطريق بالنسبة للاستثمار، يعني بغض النظر عن التشبيه حقي، يمكن عشان بحارب مع الوزن وكذا. المهم ستة، البادجيتينج أبس اللي هي زي منت اللي بتساعدك في عمل ميزانياتك الخاصة بدل السبريد شيت العادي. وطبعا في فرص تانية انه انت ممكن او انت ممكن تشتغلي داخل الشركات الناشئه حقت الفينتك، طبعا لها وعليها، بس زي ما يقولوا هاي ريسك هاي ريورد. هذه من الاشياء اللي نحب نفكر فيها، واحب انا دائما اتخيل يا ترى هذا القطاع طالما احنا متجهين للمستقبل بالسرعه هذه، هل الناس مستعده ان تشتغل وتتقبل تاخذ المخاطر عشان تشتغل مع شركه ناشئه في الفينتك، احتمال تكون هي الاس تي سي باي القادم أو شركة سكوير أو غيرها. تخيلوا أنكم أنتم من أوائل الناس اللي اشتغلوا في باي بال وأبل باي وعلي باي وإلى آخره، لكن أوزنوا أموركم. أنا ما بشجعكم أنكم تنطوا زي ما يقولوا قبل ما تدرسوا الموضوع. اللعبة اليوم في الفينتك هي إحداث تغيير حقيقي في العالم ومساعدة الناس، وما يمنع انك تاخذ لك كمية مليون او مليار في العملية. انتهى بودكاست اليوم، شكرا لوقتكم واستماعكم. لا تنسوا تعملون لايك وسبسكرايب، مع انه ما ادري اذا في سبسكرايب، الا في سبسكرايب طبعا في ابل، وتعليقاتكم. شكرا لوقتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.